السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إحنا كنا توقفنا في الدرس الماضي أحبابي عند هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعدما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج من مكة، وذكرت لكم قدر المشقة التي قابلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة. فالمسألة مش مسألة فسحة أو نزهة خلوية احنا خارجين نتفسح أو نصيف، لا، ده المسألة معناها أن أنا خارج من أهلي ومن داري، أترك أولادي وأترك أموالي، كل هذا من أجل الله سبحانه وتعالى، نصرة لله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا بقول إن الهجرة كانت أول خطوة للنصر وأول خطوة لإقامة أمة. نجد ذلك دائما، اللي يتبع القرآن يجد أن الله سبحانه وتعالى يقرن دائما بين الهجرة وبين النصرة، بين الهجرة وبين التمكين في الأرض. الله سبحانه وتعالى قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وإيه؟ وينصرون الله ورسوله. فكانت نصرتهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالهجرة. عشان النهاردة لما نقول للناس نصرتنا للنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت اللي تكالبت فيه قوى الكفر على سب النبي والتطاول على الإسلام، نقول يا جماعة الهجرة هي أعظم سبيل لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، الهجرة بكل معانيها. لأن احنا دايما عندنا مشكلة إن المفاهيم الواسعة ضيقناها. فالهجرة ليس معناها الانتقال من مكان إلى مكان وحسب، بل الانتقال أيضا من أرض معصية لأرض طاعة. الإنسان يخرج من دائرة ظلمة المعصية اللي عايش فيها بالليل والنهار إلى دائرة الطاعة. يعني امبارح كنا في راس البر، ونزلنا بعض الجولات كده ننظر على بعض الشباب اللي قاعد ضايع والعياذ بالله. فالنهاردة الشاب سألته، شاب قاعد مع بنت تقبيل وأحضان، يعني لم يبق لهم إلا الزنا. فأنا سألته قلت له يا ابني أنت مش عارف إن النبي اتشتم؟ قال لي عارف. قلت له طب أنت نصرته إزاي؟ قال لي ما باليد حيلة. قلت له لا، ممكن تعمل حاجات كتير. الصحابة رضوان الله عليهم تركوا أرضهم وتركوا كل ما يملكون نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. أنت أترك الواقع اللي أنت عايش فيه. شاب ليس له هدف إلا شعره، التسريحة الجديدة، والبنطلون الجديد، والموضة الجديدة، والبنت النهاردة هنمشي مع مين، وأنا أقضي الليلة دي مع مين، وبكرة هنبقى مع مين، وبالليل هنسهر إزاي، وناكل إيه، ونعمل إيه. دي حياة شاب يترك هذه الحياة وينظر إلى الحياة التي تقربه من ربه عز وجل، دي هجرة. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال والمهاجر ايه؟ من هجر ما نهى الله عنه. فالشاهد ان دايما بقول ان الهجرة مربوطة في القرآن مع النصرة، والهجرة ايضا مربوطة في القرآن مع التمكين. ولو جمعنا الآيات مع بعضها نقول الهجرة تساوي نصرة وتمكين في الأرض، كما قال ربنا تبارك وتعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. الناس دول اخرجوا من ديارهم ليه؟ لانهم قالوا ربنا الله، لانهم امنوا، كما قال تعالى وما نقموا منهم الا ايه؟ الا ان يؤمنوا. خرجوا من ديارهم، هذه الذلة التي خرجت من ديارها الله قال في شأنهم في الآية التالية الذين ان مكناهم في الارض. من اجل ذلك الصحابة اللي خرجوا، انا بقول ان الواحد من دول كان عنده يقين يزن يقين اهل الارض الان. وقد يكون من الظلم اللي أنا أساوي بين يقين الصحابي اللي ترك أهله وماله وولده وترك كل ما يملك نصرة لله مع يقين نحن. أنا بالله عليك أنا عايزك تسمع الآية دي وتقول لي يا ترى هو كان يقينه عمل إيه علشان يؤمن بهذه الآية بهذه الصورة. قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يعني ربنا بيقول لهم اللي هيخرج من بيته مهاجر هيجد الدنيا كلها بتتفتح له. سبحان الله، ايه اللي الدنيا اللي هتتفتح له؟ ده الدنيا كلها تسدد في وشه. يعني بيته اللي بناه بعرقه ودمه راح منه، اولاده واهله تركوه زي ما حصل مع ابو سلمة وام سلمة وسلمة، البيت اتفرق. مال ايه ده، انا سبت كل مالي زي ما حدث مع صهيب، ساب كل ماله وراح لارض جديدة هو فيها غريب، مال ايه ودنيا ايه اللي تتفتح عليه. ولكن سبحان الله الصحابة بيقينهم ربنا قال هذا، خلاص اكون على يقين جازم ان الدنيا تتفتح لهم. وبالفعل بالفعل والله يا احبابي ده اللي دايما بنقول عليه، اترك بس شيء لله وخليك على يقين ان انت لو تركت هذا الامر لله الدنيا كلها تفتح لك، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه، من كانت الاخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة. ليه؟ لان ده عايز اخرة، عايز دين، عايز رب. الجهة التانية شوف ده النبي يقول ان الدنيا هتبقى تحت رجليه. الجهة التانية، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. شوف الصحابي أيقن بهذه القاعدة النبوية، من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. إيه اللي حدث؟ أنا معلش هنطلق انطلاقة سريعة وارجع للهجرة تاني عشان نخش على هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة. انطلاقة سريعة، 10 سنوات، 10 سنوات بعد الهجرة. إيه اللي حدث؟ اللي حدث ان بعد 8 سنوات الارض اللي اطرد منها الصحابة عادوا اليها فاتحين، بعد ما كانوا بيعذبوا فيها، يطردوا ويهانوا ويسبوا ويشتموا ولقوا اشد العناء والعذاب في الارض دي، عادوا بعد 8 سنوات الارض دي هم فاتحين للارض دي. كل صناديد قريش تحت اقدامهم، تخيل كل صناديد قريش تحت اقدامهم. الالهة والاصنام والاوثان اللي كانوا بيعبدوها قبل ذلك دلوقتي هم اللي بيحطموها. فشوف سبحان الله الارض اللي تركوها اخذوا افضل منها. طب والاموال اللي تركوها، اموالهم اللي تركوها في مكة، سبحان الله 10 سنوات مملكة كسرى ومملكة قيصر تحت رجليهم بيوزعوا كنوز كسرى وقيصر. تخيل تخيل، شوف اليقين، شوف تنفيذ موعود الله عز وجل. لحظات واموال اعظم مملكتين على وجه الارض تكون بين ايديهم. طب اهلهم اللي تركوهم في مكة الله سبحانه وتعالى قد ابدلهم افضل منهم، كان لهم اهل كفار وتركوهم لله عز وجل، راحوا المدينة وجدوا الانصار. بعد كده النبي الصحابة جم للنبي يقولوا يا رسول الله والله ما وجدنا أناسا أفضل من أهلنا كما وجدنا في الأنصار. ده الأنصار دول كانوا أحسن من أهلنا، أفضل من أهلنا، أهلنا اللي كان بيعذبونا، إحنا النهاردة بفضل الله وجدنا أهل بيواسونا في القليل وفي الكثير، في السراء وفي الضراء. شوف المسألة تبدلت إزاي. ليه؟ ده يقين، ده يقين، صدق يقين في الله عز وجل. مين كان يصدق ان ابراهيم عليه السلام لما يأتي بهاجر ومعها ولدها الرضيع ان يتركهم في ارض الصحراء، ان هم يعني الارض دي تعمر وتكون افضل بقاع الدنيا؟ مين كان يتصور ده؟ اتتركنا ها هنا تبص حواليها لا زرع ولا ماء، ده ما فيش حتى بشر. الله امرك بهذا؟ ربنا اللي امرني بكده، ربنا اللي امرني بكده، يبقى بالتالي خلاص اذا لن يضيعنا. ده اليقين، ده اليقين. مش الاخ النهارده تتعرض عليه فرصه عمل تغريه بس مقابل انك تحلق دانك مع اول فرصه يضيع الدين علشان فرصه العمل. مش الاخ النهارده مع اول فرصه عمل تقابله يسيب الدين علشان فرصه العمل. مش النهارده الاخ علشان بنت يتقدم لها ويخطبها يسيب دينه. لا لا لا، دول كان عندهم يقين عالي في الله ان اي شيء هيتركه لله لابد ان هو يجد افضل منه. اجل ذلك احبابي الله سبحانه وتعالى وعد المهاجرين بعدة وعود نشوفها كده مع بعض. كان اول وعد من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المهاجرين انه سيمتعهم بالرزق العالي والوفير في الدنيا وفي الاخرة، كما قال ربنا تبارك وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وقال ربنا تبارك وتعالى، وده من سعة الرزق اللي ربنا سبحانه وتعالى من به على فقراء المهاجرين. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، من كانت هذه صفته فسبحان الله له من الفيء الذي يأخذه المسلمون بعد المعارك. الفيء، في فرق بين الفيء وبين الغنيمة. الفيء الغنيمة إن أنا أقاتل بعد كده أكسب أخذ غنائم. الفيء إن أنا أخذ الغنائم بدون قتال، أخذ غنائم بدون قتال، ده الفيء. فالفيء ده الله سبحانه وتعالى جعل نصيب مقدر شرعا يصل لهؤلاء، دي من سعة الرزق اللي ربنا سبحانه وتعالى كفله لهؤلاء. كذلك أيضا الله عز وجل وعدهم من يهاجر سأكفر عنه السيئات وتصيبه مني مغفرة واسعة، فقال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله وما والله عنده حسن الثواب. هاجر أغفر لك. والهجرة كما قلت لك ليس بمعناها القاصر إن هي تكون من انتقال من أرض لأرض، لا، ممكن الهجرة أيضا تنطلق عليك أنت لك ذنب ما تقدرش تسيبه، اترك هذا الذنب والله سبحانه وتعالى يعدك بهذه المغفرة، يعدك بالجنة كما في هذه الآية. كذلك أيضا وعدهم الله سبحانه وتعالى برفع المنزلة ورفع الدرجة، قال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. طب هي إيه أعظم درجة عند الله؟ ما فيش لهم غيرها، ما فيش لهم غيرها. دول تركوا الدنيا من أجله، إذن يرفعوا في الجنة، فين؟ في الفردوس الأعلى، أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. بل وعدهم الله عز وجل بما هو أفضل عندهم من كل هذا بالجنة، بالجنة. فقال تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يبقى أمام كل هذه الوعود ما كان الصحابة أبدا يجدون بدا في أن يخرجوا مهاجرين إلى الله ورسوله ليحققوا كل هذه الفضائل وكل هذه النعم التي وعدهم الله سبحانه وتعالى بها. وبالفعل خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا وراء الآخر، واحدا وراء الآخر، حتى لم يبق في مكة إلا من حبس ومن فتن ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما. قال ابن إسحاق في سيرته وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له في الهجرة، ولم يتخلف معه إلا من حبس أو فتن إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهما. وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى الهجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تعجل لعل الله أن يجعل لك صاحبا، لا تتعجل يا أبا هريرة، لا تتعجل أبدا يا أبا بكر، لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا. فيطمع أبو بكر أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحبه. اسمع، فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار له شيعة وأصحاب من غيرهم، أي من غير قريش في غير بلدهم، ورأوا خروج الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إليهم، وعرفوا أنه قد جمع قوما أولي بأس شديد ولعله يعود لهم بعد ذلك ويحاربهم، اجتمعوا في دار الندوة في دار قصي ابن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا ذو شأن، لا تقضي أمرا ذا شأن إلا ويتشاور في هذا الأمر في هذه الدار. قال ابن إسحاق وروى بإسناده عن ابن عباس أنهم لما اجتمعوا لذلك واتعدوا أن يدخلوا في دار الندوة ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده حال وشأن المشركين والكافرين في كل زمان وفي كل مكان. لهم دار ندوة، دار الندوة دي تكون هيئة أمم، دار الندوة ده يكون مجلس أمم، دار الندوة دي تكون هيئة عالمية بيجتمعوا فيها، والغاية ضرب الإسلام وتدمير الإسلام. فدار الندوة دي وإن كان الظاهر إن هي مكان بيجتمعوا فيه ويتشاوروا فيه في شأن أمورهم، إلا إن هذه الدار دار حرب، دار حرب يحاربون فيها الله ورسوله، والدار دي موجودة في كل زمان وفي كل مكان. والقرشيون اللي كانوا بيتجمعوا في دار الندوة علشان حرب الإسلام موجودون في كل زمان وفي كل مكان. قد يكونوا منا، يعني عشان ما حدش يظن ان ممكن يكونوا دول ناس كفار، لا، قد يكونوا منا، قد يكونوا منا ومن بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكن ليس لهم هدف الا ضرب الدين، كالعلمانيين مثلا. العلمانيين اللي بيفكروا بالليل والنهار ان هم يدمروا الدين ازاي وازاي يوقفوا دعوة الاسلام. فالدار الشاهد ان هي موجودة في كل زمان وفي كل مكان. فهؤلاء تجمعوا في دار الندوة عايزين ايه؟ كيف نأد هذه الدعوة؟ احنا مش عارفين نأد هذه الدعوة، مش عارفين نوقف هذه الدعوة، نعمل ايه؟ اذا ليس لنا الا حل واحد، نتجمع ونشاور ونشوف حل يكون هذا هو الحل الاخير. وفاكرين زمان زمان لما بدأت الدعوة الجهرية ذكرت لكم ذكرت لكم الاساليب اللي استخدمها هؤلاء ضد الاسلام، وده اسلوب جديد، اسلوب المجلس ونتشاور ونتباحث نوقف الاسلام ازاي. قال فلما غدوا في هذا اليوم، وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة، يوم الزحمة من شدة ازدحام القرشيين في هذه الدار علشان يأيدوا أمر الإسلام. فاعترضهم إبليس لعنة الله في هيئة شيخ جليل فوقف على باب الدار، فلما رأوه واقفا على بابها قالوا من الشيخ؟ من الشيخ؟ قال شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم عليه، أي توعدتم عليه، فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا. قالوا أجل، فدخل. واجتمع فيها أشراف قريش، عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو سفيان وطعيم بن عدي وجبير بن مطعم والحارث بن عامر والنضر بن الحارث وأبو البختري بن هشام وزمع بن الأسود وحكيم بن حزام وأبو جهل وأمية بن خلف ومن كان منهم وغيرهم ممن لا يعد من قريش. يعني المسألة ما كانتش قصة على قريش بس، ده قريش وأصحابها وجيرانها من القبائل اللي ليس لها هدف إلا قتل الدعوة. فقال بعضهم لبعض إن هذا رجل كان قد كان من أمره ما قد رأيتم، وإننا والله ما نأمنه على الوثوب علينا بمن قد تبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه رأيا، فأجمعوا فيه رأيا. قال فتشاوروا. ثم قال قائل منهم، قيل أنه أبو البختري ابن هشام، احبسوه في الحديد. خد بالك إن الحبس كان له صورتين. الصورة الأولى الحبس اللي كانت حط فيه ربيع بن عياش اللي هو البيت اللي ملهوش ايه سقف، وقلنا الصورة دي قاسية وشاقة لان الشمس بتأكل اجساد من يدخل هذا السجن. الصورة الثانية وهي اشد من الاولى، انه يحبسوه في اضرع الحديد، يجيبوا كده لباس من حديد تغطي جسد الانسان يحطوه فيها ويتركوه في الصحراء، الحديد بيسخن فيحرقوا، ده غير حر الشمس، ده غير حر التكتيف اللي هو شعر بيه. فقال احبسوه في الحديد، شوف قدر البغض اللي في قلوبهم لهذا الدين، احبسوه في الحديد واغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت. يبقى إذن المصير الوحيد للحبس في أضر الحديد هو الموت. يبقى إذن نحبسه بداية تعذيبا له وبعد كده يموت. ثم قال حتى يصيبه ما أصابهم. قال الشيخ النجدي مين عليه لعنة الله: لا والله ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب. ودي سر الدعوة، والله العظيم هو ده سر الدعوة. الأغبياء بيظنوا، الأغبياء بيظنوا إن هم لما يضيقوا على الدعوة في مكان ما إن الدعوة هتقف. لا والله، لا والله، ده الدعوة بتنتشر أكثر وأكثر، الدعوة بتنتشر أكثر وأكثر. مثال: مسجد من المساجد مفتوحة الدعوة فيه، ضيق على هذا المسجد ودوا مسجد تاني. إيه اللي حصل؟ الدعوة ما زالت قائمة في المسجد القديم، وفتح باب جديد من الدعوة فين؟ في المسجد الجديد. فهو بيقول لهم انتوا لو قفلتوا عليه وحبستوه، الدعوة دي شأنها ان هي دايما بتخرج من وراء الأبواب، والدعوة لا تنتشر إلا في وقت الضيق وفي وقت الشدة. علشان كده أي حرب بتنزل على الإسلام والمسلمين بتولد شباب جداد وتولد رجال جداد. مين كان يظن ان بعد الحروب الصليبية ان المسلمين تقوم لهم قائمة؟ مين كان يظن ان التتار لما استباحوا دماء المسلمين في بغداد وفي غيرها من بلاد الشام، يعني التتار كما يذكر ابن كثير في البداية والنهاية، التتار لما دخلوا بلاد العراق ذبحوا فيها 2000 مسلم، يعني 2 مليون مسلم، والباقي اختبأ في الممرات اللي صنعوها تحت البيوت. لما علموا ان التتار خرجوا من بغداد خرجوا فوجدوا 2 مليون جثة مرمية في شوارع العراق. الجو تغير من تغير الأجساد وتعفنها، الناس اللي نجت من قتل التتار وقعوا في البوابع الشديد اللي قتل 1 مليون نفس كمان. فمين كان يظن ان بعد مصيبة تلم بالمسلمين بهذه الصورة ان ربنا سبحانه وتعالى يخلف عليهم بعد ذلك وينشأ من الجيل ده جيل قوي؟ ومش لازم المسألة تكون مسألة حرب، ده ممكن مسألة تكون مسألة تضييق صغيرة كده الناس كلها من فوق. هضرب على ذلك مثال. يذكر الإمام المقريزي وصاحب كتاب النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة، والإمام الكامل الإمام ابن أثير في كتابه الكامل، إن في أحداث سنة 634 هجرية وقع غلاء شديد بأرض مصر. الغلة موجودة والأكل موجود، بس الغلاء مش مخلي الناس مش قادر تشتري حاجة، لدرجة إن هو بيقولوا إن هذا الغلاء جعل الناس يأكل بعضها بعضا. وإن شاء الله بإذن الله درس الثلاث كله عن هذه المسائل. الغلاء لما كان بيحدث في القديم الأمراء والعلماء كان دورهم إيه؟ ولكن أذكر حادثة من ضمن الحوادث المفزعة. فبيقولوا إن وقع الغلاء الناس لم تجد شيء تأكله، فبدأت تأكل الكلاب والسنانير، القطط يعني. فلما أفنيت الكلاب خلصت والقطط خلصت، كان الناس إذا مات منه أحد منهم أحد قد شووه بعدما مات ويأكلوه، لدرجة أن العلماء أنكروا هذا الأمر. ولكن لما اشتد الغلاء وكثر أكل الناس بعضهم لبعض ما عاد هذا الأمر ينكر، لدرجة أن الأثير وهو بيبكي في كتابه الكامل بيقول أن لدرجة أن كل أهل بيت كان بيكتفي بأهل البيت. أنا لي زوجة وأولاد، ابن من أولادي مات كنت بشويه واكله من شدة الغلاء اللي أصاب الناس. فالشاهد ان هذا الغلاء لما وقع في هذا الوقت الناس انشغلت عن اللهو واللعب اللي كان مغطي مصر في هذا الوقت وأقبلت على الدين. وسبحان الله لما عادوا لربهم انكشف الغلاء. فالشاهد ان اي شدة بتمر بها الدعوة بتخلي الدعوة ترجع تاني لقوتها كما كانت. الشاهد، فهو الشيخ النجدي بيقول لهم دلوقتي ان انتوا لو ضيقتوا عليه وحبستوه هذه الدعوة ستخرج من وراء الجدران وتنتشر. فلا أوشكوا ان يثبوا عليكم فينتزعوه من ايديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على امركم، ما هذا لكم برأي؟ فتشاوروا فقال قائل منهم: نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا، فإذا خرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع إذا غاب عنا وفرغنا منه، أهم حاجة نخرجه من أرضنا. فقال الشيخ النجدي الشيطان: لا والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا إلى حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على رجل على حي من أحياء العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم به فيأخذ من أمركم فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد، يأخذ الجاه والسلطان من أيديكم ويفعل فيكم ما أراد، ما هذا لكم برأي؟ قالوا: فما ترى يا أبا الحكم؟ أبو جهل، أبو جهل ده كان رأس مدبر، والراجل ده كان بيفكر إزاي في الإسلام، وأنا أظن إن أبو جهل الرأي ده ما قالهوش كده من فراغ، أو هم قالوا له رأيك يا أبو جهل فقام قال لهم الرأي كده لا لا لا، ده رأي أبو جهل ده رأي جاء بعد تفكير عميق، جاء بعد تفكير عميق، ومش تفكير لمرة واحدة، مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية وألف، وكأن هذا الرجل كان قاعد ليل نهار يفكر إزاي نوقف هذا الدين. فقال أبو الحكم: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا، شابا جلدا قوي جليدا قوي عشان لما يضرب الضربة ما فيش فيها بعد كده بقى إيه حياة، نسيبا يعني من له نسب كبير وعيلة كبير عشان تحميه، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما ثم يعمدوا إلى محمد فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه بين القبائل جميعا فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا فرضوا منا بالدية. قال شيخ النجدي: القول ما قال الرجل. شوف الموافقة بين شيخ الأبالسة من الإنس وشيخ الأبالسة من الجن. القول ما قال الرجل، هذا الرأي ولا رأي غيره. فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون على ذلك. فأتى جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حدث، ونزل قول الله عز وجل، الآيات التي سمعتوها الآن: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يثبتوك أي يحبسوك اللي هو الرأي الأول، أو يقتلوك أو يخرجوك، دول الآراء الثلاثة، خد بالك. ويمكرون ويمكر الله، المكر ده أحبابي ما كانش مكر يسير ولا سهل، ده ربنا بيصف هذا المكر في سورة إبراهيم بيقول: وإن كان مكرهم إيه لتزول منه الجبال. تخيل يعني عيش مع الآية دي، إن إحنا لو جبنا 100,000 بلدوزر علشان نزيل جبل من مكانه هيقدر؟ طب تخيل إن مكر هؤلاء تزال منه الجبال مش جبل واحد، تخيل، تخيل إن قوة إيه اللي تزيل الجبال من مكانها؟ شوف تخيل المكر بتاعهم وصل إن هو مش يزيلوا جبل، ده يزيلوا جبال من أماكنها من شدة هذا المكر. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير ماكرين. ونزل أيضا قول الله عز وجل: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يوحى إليه، وعلى رأسها أمره ربه تبارك وتعالى بالهجرة، فهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أما حديث الهجرة، حديث الهجرة الطويل، فمن خلاله يتضح لنا إذا كان أهل الباطل بيفكروا ويدبروا الضرب الدين، فلابد أيضا يكون أهل الحق بيدبروا ويفكروا إزاي ينصروا الدين. والمسألة دي مش متعلقة بشخص من الأمة، ده فرض عين على كل الأمة. الأب في بيته يفكر إزاي يكون سبب في هداية أولاده، والصاحب في الكلية يفكر إزاي يكون سبب لهداية أصحابه. ليه؟ لأن أهل الحق لو ما فكروش في نصرة الحق، مين اللي هينصر الحق؟ ما أنت ما تظنش أبدا إن خبير يهودي ولا خبير علماني ولا خبير كافر هيجي عشان ينصر الدين، إذا ما كنتش أنت هتنصر الدين. نصرة الدين لا تكون إلا من أهله. وبالفعل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، بدأ النبي يتخذ كل الإجراءات اللي تساعده على الهجرة. روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبواي قط إلا وهما يدينان بدين الإسلام، ولم يمر علينا يوم إلا ويأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طير في النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الحديث. والشاهد فيه قال عروة قالت عائشة: فبينما نحن جلوس ذات يوم في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، إذا قائل يقول: يا أبا بكر يا أبا بكر، هذا رسول الله متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. رسول جاي متقنع، شوف الحرص والسرية في الدعوة، والرسول جاء متقنع في ساعة ما كانش يأتي فيها أبو بكر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر أخرج من عندك، سرية برضو، أخرج من عندك. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإنه قد أذن لي في الهجرة، الله سبحانه وتعالى أذن لي أن أهاجر. فقال أبو بكر: الصحابة يا رسول الله، الصحابة يا رسول الله، يعني أسألك أن أكون أنا الصاحب اللي كنت دايما بتقول له إيه؟ لا تعجل يا أبا بكر، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. تخيل بقى، النبي دخل البيت وعائشة وأسماء كلهم قاعدين، وعبد الله بن أبي بكر كل قاعد، واخد بالك؟ والنبي دخل بيقول لأبو بكر: أذن لي في الهجرة. وأبو بكر يقول له: طب أنا عايز أكون معك يا رسول الله. العيون كلها موجهة لفم النبي، هيقول إيه؟ فبمجرد أن قال نعم بكى أبو بكر، بكى أبو بكر. قالت: وما كنت لأظن أن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي فرحا فرحا على صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجهز راحلتين، فجهز أبو بكر راحلتين، فقال أبو بكر: خذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى هاتين الراحلتين. قال: لا، بالثمن. ليه؟ حرص النبي على الأجر. الهجرة أجرها عظيم زي ما سمعنا الآن، ولو أبو بكر قام بكل شيء، طب وفين الأجر؟ قالوا: لا، بالثمن، بالثمن يا أبا بكر. قالت عائشة: فجهزناهما أحث جهاز. وشوف بقى، البيت كله هيتحول يعني كتيبة لنصرة الدين، البيت كله تحول لكتيبة لنصرة الدين. البيت زي ما الحاج أنور بيقول، البيت دلوقتي أصبح كله خلية عمل، كل واحد له دور وكل واحد له عمل يقوم به، خدت بالك؟ فاحنا بنقول ان تخيل ان من اعظم فضائل هذا البيت ان البيت ده هو السبب فيما فيه المسلمون الان. انتشار الاسلام في كل ربوع الارض جاء من الهجرة، والهجرة ما تم النجاح لها بعد توفيق الله الا بهذا البيت، الا بهذا البيت. في البداية البيت كله، البيت كله بيجهز الراحلتين. طيب الهجرة محتاجة طعام، إذن نصنع الطعام. فصنعنا لهما سفرة في جراب، طعام وضعنا في جراب، وقطعت أسماء، ده دور أسماء أهو، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فلذلك سميت ذات النطاقين. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فمكث فيه ثلاثة ليالي. خد بالك، يبقى دور أسماء هتنقل الطعام من البيت لحد جميل لحد الغاص. طيب كون ان المشركين يعرفوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج، يعرفوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج، دليل ان هم يلحقوه. فاحنا لازم يكون عندنا جهاز مخابرات. جهاز المخابرات ده يكون مين؟ يكون عبد الله بن ابي بكر. عبد الله بن ابي بكر بيبات مع النبي بالليل، وبعد كده في النهار يكون في نادي قريش يسمع ما يقولون، هو بيقولوا ايه وبيعملوا ايه وبيسووا ايه. جميل. بعد كده الاخبار دي تنقل. طيب اسماء راحه في اثار، عبد الله بن ابي بكر رايح في اثار، والعرب ناس اهل خبره بالاثار، هيتتبع الاثار هيوصلوا. خلاص ياتي دور مين؟ عامر بن فهيره. عامر بن فهيره يعمل ايه؟ عامر بن فهيره، انت كنت بترعى غنم لابي بكر، خلاص يبقى انت تاخد الغنم وتطلع علشان ايه؟ تمحو الاثار. طيب الطريق للمدينه طريق معروف. الطريق للمدينه طريق معروف. النبي صلى الله عليه وسلم عارف انه لو مشى في هذا الطريق قريشيين لو شدوا حيلهم شويه هيلحقوه، يبقى لازم ناخد طريق خلاف الطريق المعروف. شوف التدبير، شوف التدبير، لازم ناخد طريق خلاف الطريق المعروف. طب ده الطريق اللي هو مش معروف كله جبال واوديه والطرق ممكن تضل مننا، ممكن نتوه في الطريق، نعمل ايه؟ خلاص نتخير رجلا خبيرا، وجابوا رجل من بني الديل ليكون الخبير المسؤول فين؟ في الطريق. شفت التدبير ماشي ازاي؟ شفت التدبير ماشي ازاي؟ ويشاء الله سبحانه وتعالى، ويشاء الله سبحانه وتعالى ويأذن للنبي للحظة الحاسمة اللي هيتغير فيها كل شيء. الآن حان وقت الخروج، الآن حان وقت الخروج. وبالفعل خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج معه الصديق. ومن التدبير أن الله سبحانه وتعالى لما أخبر رسوله بشأن القرشيين وما سيصنعوه معه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي البطل، البطل الشجاع ثاني فداء في الإسلام، أعظم من فدى المسلمين في لحظة من اللحظات، وفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس انت ليه قلت الثاني؟ لان كان اللي بيسلقه مين؟ صديق رضي الله عنه. قال ابن اسحاق، قالت اسماء: فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق معه ابو بكر، حمل ابو بكر كل المال، كل المال اللي كان بيمتلكه من الدنيا، 5000 درهم او 6000 درهم، فانطلق مع رسول الله. ليه؟ علشان بيكون من المجاهدين بالنفس مع الرسول، مجاهدين بالمال، ومجاهدين بالايه؟ بالبيت، بالاهل، بالولد. قال: فانطلق بها معه. قالت: فدخل علينا جدي ابو قحافه ابن ابو ابي بكر وقد ذهب بصره، فقال: والله اني لاراه قد فجعكم بماله في نفسه. كان لسه كافر، اللي هم اسلمش اليوم فتح مكه. فبيقول ان ابو بكر هيفجعكم في نفسه، خد كل المال وبالتالي انتوا تضيعوا، وبالتالي انتوا تضيعوا، وترككم وبالتالي انتوا ممكن تهلكوا. قالت: كلا كلا والله لا نضيع ابدا، انه قد ترك لنا خيرا اكثر واكثر مما اخذ. قالت: واخذت حجاره فوضعتها في قوة في البيت، إناء كبير كده أو صندوق حطت فيه حجارة، وقامت مغطية بإيه؟ مغطية بالثوب. كان أبي يضع فيه ماله، ثم وضعت عليه ثوبا، ثم أخذت بيده، أخذ بيد أبي قحافة وقالت: يا أبتي ضع يدك على هذا، حط إيده كده، فوضع يده عليه، فقال: لا بأس، إذا كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أعطى التعليمات لعلي: يا علي بات في فراشي هذا وتغطى ببردي هذا. خد بالك، خد بالك، ومعنى ان هو هينام في فراش النبي وهيتغطى بثوب النبي، والمشركين ما هي الا لحظات ويكسروا الباب ويقوموا على النبي ضربة رجل واحد، ده معنى ان علي بن ابي طالب لن تبقى منه يعني جزء في قدر الذراع، الكل هيتقطع حتت. ومع ذلك فداء للإسلام. وده مثل للرجل الذي يفدي الإسلام بدمه، بدمه يفدي الإسلام بكل ما يملك، نايم على الفراش وهو يوقن إن القومة اللي هتكون من هذا الفراش قومة بعد ذلك بين يدي الله عز وجل. ليه؟ ما عادش فيه أوامان. أوامان إيه وفي ناس قاعدين بره أصلا داخلين يقتلوا النبي. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن إسحاق، وإن كان الأثر فيه ضعف، إلا أن الأثر تواتر كلام أهل العلم عليه وذكره. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر، فوجد القرشيين وقوف على الباب وهم على بابه، وأبو جهل يقول لهم إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم إذا بعثتم من بعد موتكم جعلت لكم جنات كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان فيكم ذبح، ثم بعثتم بعد موتكم ثم جعلت لكم نارا، جعلت لكم نار فتحترقون فيها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل وفي يده حفنة من تراب في يده، وأخذ ينثرها على رؤوسهم وهو يتلو قول الله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، حتى إلى قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب صلى الله عليه وسلم. ثم أتاهم آت فقال لهم ما تنتظرون ها هنا، فين كده ليه؟ فقالوا ننتظر محمدا. فقال خيبكم الله، فقال خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته، أفما ترون ما بكم؟ فوضع كل واحد منهم يده على رأسه فإذا عليها تراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا. فقام علي عن الفراش فقالوا والله لقد صدقنا هذا الذي قد حدثنا، لقد صدقنا هذا الذي حدثنا. وهذا الأثر رواه ابن إسحاق في سيرته وهو مرسل عن محمد بن كعب القرظي. الشاهد خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنهما متوجهين، خد بالك بقى كده، خد بالك معايا، فوق هنا كده دي بلاد الشام، فوق هنا كده دي بلاد الشام، تحتها شوية المدينة، تحتها شوية مكة. يبقى إذن اللي طالع من مكة ورايح المدينة هيعمل إيه؟ من مكة رايح المدينة إيه؟ هيطلع للشمال. النبي صلى الله عليه وسلم ما طلع للشمال، جبل ثور ده في جنوب مكة تحت. ليه؟ لأن النبي يعلم يقينا أن بمجرد ما قريش تعلم أن النبي خرج إلا هيحصل الطبيعي أنها هتتوجه فين؟ هتتوجه في نفس الطريق. فنزل النبي تحت لحد ما إيه؟ ما يهدأ شأن قريش. قالت عائشة رضي الله عنها فكان عبد الله بن أبي بكر يبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر قبيل الفجر كده ينزل، فيصبح مع قريش بمكة كأنه بائت. خد بالك أنا عايزك تتخيل واحد قاعد مع النبي ثلاثة أيام، قاعد معاه طول الليل، وقبل الفجر بشوية ينزل لقريش، وعدد قريش مش زينا يوم بعد الظهر، لا 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 ده دول من بعد الفجر بيصحوا. فهو الفجر يؤذن، طبعا ما كانش عندهم فجر، ولكن يدخل وقت الفجر يبدأ بقى ايه قريشين يصحوا، فيكون ابو بكر معاهم، فبالليل صحي طول الليل على خدمة النبي وخدمة ابي بكر، وبالنهار جهاز مخابرات يسمع كل الاخبار التي تقال، ما كانش بينام، ما فيش نوم في هذا البيت، البيت ده كله الان في حالة استعداد قصوى، البيت ده كله كان مجيش لخدمة الدين، لا يسمع أمرا يكاد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلا وعاه، عرفوا فهموا، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. يبدأ الظلام ينزل وكل بقى يخش بيته يقوم على طول متوجه فين؟ للغار. يا الله، ده معنى كده ما كانش عنده نوم، ما بينامش ما بينامش. ويرى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر فيذهب إليهما حين يذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو اللبن، ياخدوا من اللبن اللي عامر بن فهيرة بيرعى الغنم فياخدوا اللبن من هذه الأغنام. ثم بعد ذلك ينزل عامر بن فهيرة ويعود مرة ثانية كأنه كان مع القرشيين، يبقى إذن برضو ما فيش نوم. يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من الديلي وهو من بني عبد عدي، من بني عبد ابن عدي، هاديا خريتا أي ماهرا، وعداه غار ثور بعد ثلاث ليال. وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهما طريق الساحل، شاهد أحبابي، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الغار وكان بيبيت النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، طبعا عارفين إن الصديق رضي الله عنه قبل أن يدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغار دخل هو أولا لينظر في حال الغار، لأن الغار دي فتحة جوه جبل فأرض صحراء، فغالبا إن هذه الأماكن بتكون مأوى للحيات والهوام، الحيات اللي هي التعبين والهوام اللي هي بتكون الإيه؟ العقارب. فدخل الصديق رضي الله عنه، وده اللي كان عمر رضي الله عنه بيقصده بقوله والله لليلة واحدة، من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. فلما سألوه إيه هي الليلة دي يا عمر، فقال لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر، خد بالك، فجعل يمشي ساعة بين يديه، ده كله في طريق، ساعة بين يديه وساعة خلفه، حتى فطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي؟ فقال يا رسول الله أذكر الطلب، أذكر الناس اللي جايين من ورانا فأمشي خلفك أكون أول من يصاب، ثم أذكر الرصد، الناس اللي مستنيين في الطريق أخاف إنهم يقتلونا فأمشي بين يديك. فقال يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني. اسمع مين اللي بيقول الكلام ده؟ ده النبي، علشان نعرف مكانة الصديق ويعلم الرافضة مكانة هذا الرجل، لأن أبغض رجل عند الرافضة هو الصديق، أكثر أمة محمد عند الرافضة هو الصديق. فتخيل النبي بيقول للصديق هذه المقولة، بيقول له يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني، يعني أنت يا أبو بكر تتمنى لو كان في أي شيء تحب أن يكون هذا الأمر بك دوني؟ قال نعم والذي بعثك بالحق. أنا أهلك وأنت تظل حي، أنا يصبني الأذى وأنت تظل في صحة وعافية. قال يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني؟ قال نعم يا رسول الله والذي بعثك بالحق. فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر، خد بالك حفظ الصديق للنبي في الطريق وعند الغار، قال أبو بكر يا رسول الله مكانك، أقف هنا يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. فدخل فاستبرأه حتى إذا كان في أعلاه وجد الصديق أن الغار آمن ومكان آمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن له في الدخول. والحديث رواه البيهقي في كتاب الدلائل، ورواه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين لولا ما فيه إرسال. وقال أهل العلم إن هذا الحديث روي من طرق يشد بعضها بعضا ويتقوى إلى درجة الحسن إن شاء الله، ويتقوى إلى درجة الحسن إن شاء الله. ويذكر البيهقي أيضا في كتاب الدلائل عن الأسود عن جندب ابن عبد الله قال: كان أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، عمل بيمهد الغار ويمسح الغار وينظف الغار علشان يكون هذا الغار مأوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصاب يده حجر، فأصاب يده حجر، إيدين الصديق رضي الله عنه يعني أصابها حجر فشجت، اتقطعت، اتقطعت بمعنى إن فيها قطع يعني عايزة خياطة يعني، فشجت، فأصاب يده حجر فقال لها ونظر إليها، شوف نظر إليها هذه اليد اللي أصيبت من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: انت إن أنت إلا أصبع دميت، إيه اللي حصل يعني؟ صابع اتعور، إيه المشكلة؟ إن أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، وفي سبيل الله ما لقيت. مكث النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام في الغار، وقريش منتظرة اللحظة اللي تجد فيها رسول الله.
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أيقن القرشيون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل قد خرج، لما أيقن القرشيون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل قد خرج، جن جنونهم وطاشت عقولهم، من قائل يقول: من يجد محمد له 100 من الإبل، ومن قائل يقول: من يقتل محمد فله 100 من الإبل، ومن قائل يقول: بل نخرج في البحث عن محمد، نخرج نبحث عن محمد صلى الله عليه وسلم. وبالفعل بدأ القرشيون يخرجوا للبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاثوا يمينا وشمالا حتى قادهم الشيطان إلى الغار الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا على مقربة شديدة جدا من الغار، لدرجة أن الصديق رضي الله عنه كما في الصحيحين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تظن أبدا أن الله يضيعنا. احنا خدنا بكل الأسباب، خدنا بكل الأسباب البشرية، خدت بكل الأسباب، داعي الأمر لله يفعل ما يشاء ويصنع ما يشاء ويدبر أمر الكون كما يشاء. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. شاهد أن الله سبحانه وتعالى صرف أعين كفار قريش عن رسول الله، وهذا هو النص الذي وعد الله سبحانه وتعالى به رسوله. أما بقى القصص اللي بتروى بقى الحمامة والبيضة والعنكبوت، الكلام ده كله لم يثبت. كل الروايات اللي وردت في هذا الباب هي روايات ضعيفة لا تثبت منها رواية واحدة. والله سبحانه وتعالى يقول: فأيده بجنود إيه؟ لم تروا. هذا دليل أن الجنود اللي أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة كانت إيه؟ كانت غير مرئية، كانت غير مرئية. وتنزل السكينة من الله سبحانه وتعالى على أبي بكر، وهذا فضل وشرف أن السكينة تتنزل عليه في هذا الوقت، ويطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق بأن النصر معنا. لأن الإنسان إذا كان معه ربه فمن هذا الذي يستطيع أن يهزم من كان الله معه؟ شاهد، فلما أيقن هؤلاء أنهم قد فقدوا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا عليهم الخيبة، وقد أصابتهم الخيبة لفقدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العين قد هدأت، وبأن القرشيون وبأن القرشيين قد تركوا مسألة البحث وبدأوا مسألة اليأس من الحصول على النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار بعد ثلاث. وفي الطريق كان هناك رجل قد جن جنونه لما سمع بمسألة أن في 100 ناقة هتدفع للي هيحصل على النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا الرجل من سراقة. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث البراء بن عازب قال: اشترى مني أبو بكر شيئا فقلت: والله لا أعطيه لك حتى تحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت معه. قال أبو بكر: خرجنا فأدلجنا يومنا وليلتنا حتى أظهرنا وقد قام قائم الظهيرة. ظلنا ماشيين في شمس شديدة في قائم الظهيرة، يعني تقريبا قبيل الظهر بتلت ساعة كده. فضربت بصري حتى أرى ظلا نأوي إليه، فإذا أنا بصخرة فأهويت إليها فسويتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرشت له فروة وقلت: اضجع يا رسول الله. خد بالك، وفي بداية الأمر حارس أمين لرسول الله، مرة قدام مرة وراه، مرة على اليمين مرة على اليسار، مرة أخرى يؤمن كل مكان يدخل فيه رسول زي ما أمن فين في الغار. مرة ثالثة حس بمجهود وعناء من النبي من غير ما النبي يتكلم. أبو بكر يبص في عين النبي يعرف النبي عايز إيه، النبي عايز يستريح، فيقول: شفت صخرة لها ظل سويتها وفرشتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليمكث تحتها ليستظل. النبي قعد استريح، اللي عايز استريح ده مش نفسه في شوية شيء يشرب أي حاجة. قال: فضجع رسول الله، ثم خرجت أنظر هل أرى أحدا من الطلب. شوف البحث عمل الأول قبل ما ينطلق يشوف لأي حاجة للنبي يشربها، يدور حد هيصل لنا، حد ممكن يصل للنبي بأذى. فإذا أنا براعي غنم فقلت: لمن أنت يا غلام؟ قال: أنا لفتى من قريش. فسماه فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. فقال: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة، ثم أمرته فنفض ذراعها من الغبار، مسح الدر الأول من الغبار، ثم أخذت منه اللبن حتى علته فروة، ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيته وقد استيقظ بعدما النبي نام، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى اكتفى، ثم قلت هل آن الرحيل، فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا، قال لا تحزن إن الله معنا، للمرة الثانية لا تحزن إن الله معنا، حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين، أو قال رمحين أو ثلاثة، قلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا، وبكيت خايف على مين؟ صلى الله عليه وسلم. قال لما تبكي؟ قال قلت أنا والله ما على نفسي أبكي، أنا مش ببكي على نفسي، قلت أما والله ما على نفسي أبكي ولكن أبكي عليك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له ثم قال اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت. فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلد ووثب عنها وقال يا محمد قد علمت أن هذا عملك، فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه. وفي رواية أن قدم الفرس ساخت مرتين أو ثلاثة، فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب، وهذه كنانتي فخذ منها سهما، فإنك ستمر بإبلي وغنمي بموضع كذا وكذا فخذ منها حاجتك. هو ده نور الإيمان لما يخش في القلب، بمجرد ما الإيمان بيخش في القلب بيتحول الإنسان رأسا لعقب. بعد ما كان مضيع للصلاة ليه مرة واحدة محافظ على الصلاة، مرة بعد ما كان بتاع مخدرات ترك ده كله، فسبحان الله ده نور الإيمان لما دخل في القلب. هي لحظة دخل فيها نور الإيمان في قلب سراقة، تحول سراقة من رجل يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يدافع عن رسول الله، يقول أنا هرجع أي حد عايز يجي عشان يطلبك أنا هرجعه وهعمي الناس عن هذا الطريق. مش كده وبس، ده سهم من أسهم بتاعتي، أنت هتمر على الغنم بتاعتي والإبل بتاعتي، ادي هذا السهم لهذا الراعي عشان يعرف ان انت جاي من طرفي، خذ منها ما شئت. سبحان الله، وهذا نور الإيمان، ده نور الإيمان. وسبحان مصرف القلوب ومقلب القلوب، من رجل محارب لله وللرسول إلى رجل يدافع عن الله وعن الرسول. فقال صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي فيها، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق ورجع إلى أصحابه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة. إلى هذا الحد نتوقف مع رسول الله ومع أبي بكر رضي الله عنه، وده كله في الطريق علشان ننطلق انطلاقة سريعة بقى بسرعة كده لأهل المدينة لما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج، ماذا كانوا يصنعون؟ وهيستقبلوا النبي ازاي؟ وايه اللي هيقولوا لي النبي لما يستقبلوه؟ وماذا سيصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه؟ للمدينه مرحله بناء دوله، فيا ترى ايه اول الاشياء اللي هيصنعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وازاي هيالف بين قلوب المهاجرين والانصار؟ ده باذن الله نعرفه الدرس القادم ان شاء الله تبارك وتعالى. الاسئله، شخص طلب مني مساعده اديله، محتاج او مش محتاج، اي ما عندهش مرض او اي شيء يعوقه عن الشغل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. صدقة لا تحل لغني، زي بالضبط ما ينفعش اقول صدقة تصدق بها على رجل مليونير، كذلك ايضا لا تحل الصدقة لذي مرة سوي، وذي مرة اي ذي قوة، وسوي اي سليم الاعضاء. فاللي تجد هذه صورته لا تعطي له، لا تعطي له. وفرق، نفرق بين حاجة مهمة، في فرق بين الفقير اللي هذه صورته وبين المسكين. المسكين واحد قوي الأعضاء وسليم البنيان وبيعمل وبيجتهد، موظف مثلا وياخد في الشهر مثلا 250 جنيه 300 جنيه أول الشهر، مطالب مثلا ب 300 جنيه إيجار. طبعا 300 جنيه ما عادش موجودة يعني، فمطالب ب 300 جنيه، فياخد هنا يحط هنا، ده نديله ده يعطي. اما المتسولين اللي في الشوارع بقى، متسولين في الشوارع، تلاقي الولد ما شاء الله طول بعرض كده ويقول لك حاجه لله يا بيه، ما ينفعش. لا تحل صدقة لغني ولا لذمرة سويج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، ومن بينهم رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. قال النووي وغيره من أهل العلم على هلكته في الحق، أي على من يستحق، أي على من يستحق. شيء ثمنه 1000 جنيه وتقسيط 1200، هل هذا يدخل في الربا؟ لا، لا يدخل في الربا. التقسيط مباح بقول جماهير أهل العلم، ولكن ناخد بالنا لأن في تلاعب من وقت لآخر. أنا هقسط مع الحاج محمود، الحاج محمود صاحب السلعة، العربية بكام؟ ب20,000. طب وقسط؟ ب25. خلاص أنا هاخدها ب25 منك، قسط مني له مفيش في أي مشكلة. إنما خد بالكم من الصورة دي، لأن الصورة دي منتشرة. إنما الحاجة دي بكام يا حاج محمود؟ ب20,000. بتطلع من بتطلع قسط؟ لا. أو جايب مثلا الحاج عزت هقول له إيه؟ قسط لي. يوم الحاج عزت رايح عاطيله 20,000 ومقسط عليه 25,000، دخول الوسيط بين البائع والشاري هو ده الربا. وصلت الصورة؟ طيب. سنن الفروض ممكن أصليها بعد نصف ساعة أو ساعة بعد الصلاة، بحيث يكون قبل الفرض الذي يليه. أما مسألة السنة فالأصل تكون بعد الصلاة اللي هي البعدية يعني. أما نعم اتفضل. يعني في واحد حط فلوس في البنك وبياخد فوائد، والفوائد بيطلعها للفقراء. لا، احنا عندنا دلوقتي ان الفوائد دي احنا متفقين ان هي ربا، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان الله طيب ولا يقبل الا ايه؟ الا طيب. فدي فلوس حرام. انا اهل العلم قالوا ان احنا نطلعها في خدمات المسلمين، نطلعها في خدمات المسلمين، ولكن لعل الانسان يؤجر بنيته وليس هناك اجر على المال، ملهوش ثواب الا اذا اجر بالنيه بقى. جميل. ان شاء الله احنا نقول هيؤجر بنيته باذن الله، هيؤجر بنيته على عمل الصالح، بس ان الاصل ان الله سبحانه وتعالى لا يقبل شيء الا اذا كان هذا الشيء اصلا طيب ومن كسب طيب. جميل. بس الفايده نفسها هو يؤجر بالنيه ان شاء الله. جميل. احنا بنقول هيؤجر بالنيه بس المال ما فيش فيه اجر. طيب احنا بنقول ان شاء الله، بنقول ان السنن الاصل انها تكون بعد الصلاه. اما اذا حدث طارئ او ظرف من الظروف واخرتها ففيش فيها مشكله. بدليل الصحيحين حديث عائشه رضي الله عنها، جاء وفد عبد القيس الى النبي صلى الله عليه وسلم فشغلوه عن ركعتي الظهر البعديه فصلاها النبي بعد العصر. فاذا كان الانسان شغل بامر ما عن صلاه السنه فليقضيها بعد ذلك. وهل السنن القبليه تنفع بعد الفرض؟ تجوز ان شاء الله اذا كان هناك عذر. بدليل ما رواه ابو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم الفجر، فقام رجل بعدما سلم رسول الله فصلى ركعتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيصلي أحدكم الفجر أربع؟ قال لا يا رسول الله، ولكني جئت متأخرا ولم أدرك ركعتي الفجر السنة فصليتهما الآن. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بشيء. قص الشعر للنساء يجوز مع ارتداء الحجاب؟ هذه المسألة بنقول أن الأصل أن الجمال في المرأة أن يكون شعرها طويل، ده الأصل. العرب كانوا متفقين على كده، بل كانوا يضربوا المثل بجمال المرأة أن شعرها يكون طويل. أما مسألة القص فهذا لم يكن معروفا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وما حدث إلا بعد موته لما قص نساء المؤمنين شعورهن. ثبت أن نساء المؤمنين قصوا الشعور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا قال جماهير من أهل العلم أن القص إنما يكون جائز، ولكن بشرط لا يكون فيه تشبه بقصات الرجال، لأن النهاردة ممكن في قصة شعر كده بيقولوا مش عارف عليها إيه كده تبقى نفس قصة الرجل، فهذا محرم. النصيحة للأخوة ذوي الرحم، مع استهزائهم بذلك وعدم قبولهم لهذا النصح، هل أستمر وأكتفي بمرة أو بقدر معين مع النصح؟ داوم مع النصح، داوم على النصح. وأي إنسان صاحب دين لابد يستهزأ به، إيه المشكلة؟ أنت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إحنا من يوم ما بدأنا الساعة ما نقول النبي صلى الله عليه وسلم اتبهدل آخر بهدلة. فنفس الكلام، أنت داوم على النصح، انصح مرة واثنين وثلاثة وأربعة، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل بعد عسر يسرا. هل يجوز إزالة بعض من شعر الحاجب للمرأة أولا مع ارتداء النقاب؟ لا، لا يجوز. لا يجوز أبدا. لدرجة أن الإمام الطحاوي يقول لا يحل للمرأة أن تأتي إلى أي شيء من شعر حاجبها، ما تجيش ناحية الحاجب خالص، ما تجيش ناحية الحاجب خالص، ولا تقول حته زياده، مش حته زياده. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصه والمتنمصه. حد يشيل جنب شعر الحواجب، والكلام للرجال والنساء، كلام للرجال والنساء، شعر الحاجب ما تجيش جنبه. حاضر، بيشاور اللي بين وبين الحاجبين. هنقول الان يبقى من البدايه شعر الحاجب لا يحل ابدا للمراه ان هي تاخذ منه شيء ابدا. ما تظنش الاخت ابدا ان هي لما تعمل شعر عم تعمل حواجبها وتدقق حواجبها ان هي تبقى جميله. لا، هي ممكن تكون جميله في عين الناس، جميل، ولكن يقبحها الله سبحانه وتعالى لانها ارتكبت كبيره من الكبائر. ولا يزال العلماء سلفا عن خلف يذكرون ان النمص كبيره من الكبائر. دكتوره من الدكاتره اللي بتظهر في التلفزيون، ودي من العجائب، بتقول دعونا بقى من التشدد بقى، وكل شويه التشدد تشدد، وتقولوا لنا ان المراه لما تعمل شعرها ايه المشكله، ما انا بعمل شعري بالفتله اهو، ايه المشكله يعني؟ ده انا حتى رجعت الكتب الفقهاء ولقيت الفقهاء بيقولوا ان كله حلال الا المذهب الحنبلي. المذهب الحنبلي الوحيد مذهب متشدد ومذهب ملعون، هو اللي بيقول بالتحريم. ماشي، والله العظيم اكثر من 40 كتاب فقه بين ايدي، وافر مذهب مذهب، المذهب الحنبلي والشافعي والظاهري والحنفي والمالكي، كل المذاهب، حتى جبت مذهب الرافضه، والله جبت مذهب الرافضه، اجيب كل اقوال اهل العلم. شوف الكل بيقول بالتحريم، التحريم تحريم تحريم تحريم، واقل مذهب المذهب الحنبلي بيقول ان هو مكروه. تخيل، شوفوا قلب الحقائق، نسال الله السلامه. اما مساله اخونا اللي بيسال الشعر اللي بين الحاجبين، الشعر اللي بين الحاجبين فيها قولين لاهل العلم، قول بيقول ان هي تتركه، وقول بيقول ان هي تزيله، والازاله هي الاصح. اللي بين الحاجبين ده يزال، لأنه أصلا ليس من الحاجبين، بل هو شعر زائد. أذكر إخواني في الله بالصيام 3 أيام القمرية اللي هي تبدأ غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، السبت والحد والاثنين إن شاء الله. نعم؟ لا إن شاء الله. صلينا المغرب بمدخل العمارة المقابل للمسجد، هل تجوز الصلاة؟ تجوز إن شاء الله، تجوز إن شاء الله، نظرا طبعا لضيق المكان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالسعة اللي تكون من عنده والبركة في المكان. أكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.